لعلي وحسين.
الحادية عشرة ضحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، وأبدأها بالعناوين. طهران تحذر الأوروبيين لدعمهم واشنطن في مجلس محافظ الوكالة لتمرير قرار ضدها. إيران تنفي اتهامات نتنياهو ضدها بشأن سفينة الشحن في بحر عمان وتتوعد برد قوي على أي اعتداءات. صنعاء تحذر الرياض بأنها ستستهدف أرامكو في حال ضربت السعودية حقول صافر في اليمن. وأهلا بكم إلى التفاصيل. حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد طريف من أن إصدار قرار ضد طهران في مجلس محافظ حكام الوكالة الدولية يؤدي إلى إرباك الوضع الحالي. من جهته اعتبر نائب وزير الخارجية عباس عراقشي أن تمرير قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير بناء، ويهدد الأجواء الدبلوماسية خاصة بعد الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيبزادة عدم وجود أي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، وخاطب الأوروبيين بالقول أن لغة الاتهام والتهديد لن تجدي نفعا مع إيران. حذر مساعد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والبرلمان الإيراني محمد حسن أصفري الغربيين من مغبة عدم رغبة رفع الحظر ومواصلة الضغوط التي قد تسفر عن إصدار قانون ملزم بالتخصيب 60%. وقال أصفري في تصريح صحفي أن إصدار قرار أو فرض حظر جديد على إيران سيؤدي بالتأكيد على إعادة النظر في الفرصة التي منحتها للأطراف الغربيين. ونصح البرلماني الإيراني بايدن ومجلس حكام الوكالة بالتصرف بعقلانية حيال رفع الحظر. ندد رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي بمزاعم الأمريكيين وادعاءاتهم الجوفة بحقوق الإنسان ومواقفهم المناهضة لإيران. وخلال اجتماع كبار مسؤولي السلطة القضائية عبر الفيديو كونفرنس، قال آية الله رئيسي أن مواقف الأمريكيين بشأن حقوق الإنسان ليست سوى استعراض للقوة، مشيرا إلى استهدافهم مقرات المقاومة في سوريا بذريعة تنفيذ العدالة، فيما لم يلاحظ أي موقف منهم يتسم بالعدل. رفضت إيران مزاعم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بتوجيه أصابع الاتهام لها بالضلوع في تفجير السفينة الإسرائيلية في بحر عمان أثناء انطلاقها من الدمام السعودية إلى سنغافورة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن كيان الاحتلال الصهيوني هو المسبب الرئيسي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الخليج الفارسي وبحر عمان يعدان ضمن نطاق الأمن الإيراني. وقال خطيب زاد أن الكيان الصهيوني يسعى إلى اصطناع المشاكل والاضطرابات في منطقة غرب آسيا. حول رفض طهران مزاعم رئيس بنيامين نتنياهو بشأن الضلوع في تفجير السفينة الإسرائيلية في بحر عمان، نستمع إلى التقرير التالي.
مزاعم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه أصابع الاتهام لإيران بالضلوع في حادث تفجير السفينة التجارية التابعة للكيان في بحر عمان أثناء انطلاقها من الدمام السعودية إلى سنغافورة واجهت رفضا قويا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أكد أن كيان الاحتلال الصهيوني هو أساس جميع أشكال زعزعة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الخليج الفارسي وبحر عمان يعدان ضمن نطاق أمن إيران، وأن إيران لن تسمح لهم بإثارة المخاوف عبر هذه التصريحات.
إننا لا نرفض هذا الاتهام بقوة فقط، بل نشعر أيضا بأن الكيان الصهيوني بدأ منذ عدة أشهر إجراءات مشبوهة حول نطاقنا الأمني، ونحن نقوم برصدها بدقة وسنرد عليها في مكانها إن وقعت.
طهران أكدت أن مصدر الاتهام يدل على مدى عدم مصداقيته، معتبرة أن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى اصطناع المشاكل والاضطرابات في منطقة غرب آسيا، مؤكدة أن أمن الخليج الفارسي مهم جدا بالنسبة لإيران.
إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني مصاب بمرض الوسواس، وهم يتصورون بأنهم سيعالجون الأوضاع المؤسفة في الأراضي المحتلة عبر إطلاق مثل هذه الاتهامات. إن الكيان الصهيوني هو مصدر الكثير من المشاكل والاضطرابات والمعضلات في منطقة غرب آسيا، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترصد الأمور بدقة.
وعلى خلفية تصريحات نتنياهو، أكد خبراء في الشأن الإسرائيلي أن من شأن تهديدات نتنياهو توتير المنطقة وزعزعة الاستقرار فيها خدمة لمشروعه الأمني، وأشار الخبراء إلى أنه إذا كان الاحتلال فاشلا استخباراتيا وعاجزا عن حماية أمنه، فكيف يستطيع تأمين حماية الأنظمة العربية المتحالف معها؟
تزامناً مع اشتداد المواجهات العسكرية في جبهات غرب مدينة مأرب وشمالها، حذرت حكومة صنعاء الرياض من أنه في حال إقدام سلاح الطيران السعودي أو الإماراتي على تفجير منشأة النفط في حقول صافر شمال المأرب، فالرد سيكون باستهداف شركة أرامكو ومنشآت اقتصادية حساسة في السعودية. جاء ذلك في ظل تصاعد التحذيرات القبلية من احتمال تفخيخ حقول النفط في صافر من قبل أطراف موالين للتحالف العدوان السعودي الإماراتي، بعدما تمكنت قوات صنعاء من السيطرة على مناطق واسعة في جبهات شمال مأرب الصحراوية. دعت خديجة جنغيز الباحثة التركية وخطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دون تأخير بعد صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي. وقالت خديجة جنغيز في بيان على تويتر أنه تم التأكيد مرة أخرى على الحقيقة المعروفة أصلا، مضيفة أن معاقبة بن سلمان لن تختم العدالة فحسب، بل ستمنع الأحداث المشابهة التي قد تقع في المستقبل. وكان تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي الذي تم نشره الجمعة الماضي قد أكد أن ولي العهد السعودي وافق على اعتقال أو قتل خاشقجي في إسطنبول. أعلنت سوريا أنها تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، وذلك بعد العدوان الصهيوني الذي استهدف مناطق في محيط العاصمة دمشق. وفي رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، قالت الخارجية السورية إن الكيان الصهيوني ارتكب عدوانا صاروخيا جديدا استند لأكاذيب ممنهجة لانتهاك سيادة سوريا ولإخفاء الإرهاب الصهيوني ودعم واشنطن وتل أبيب للمجموعات الإرهابية. وجاء في الرسالة إن دمشق طالبت مراراً مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة إسرائيل عنها. أكدت مصادر لبنانية أن الرئيس ميشيل عون صرح لبعض زواره بأنه يشكك في نية رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري التحالف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط وآخرين لتشكيل حكومة متوازنة. ونقلت صحيفة الأخبار عن الرئيس عون قوله أن الهدف من الضغوط كان إسقاط حكومة حسان دياب وتأليف حكومة قادرة على السيطرة على الأمور. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان الموعد لتذكير العناوين. طهران تحذر الأوروبيين لدعمهم واشنطن في مجلس محافظ الوكالة لتمرير قرار ضدها. إيران تنفي اتهامات نتنياهو ضدها بشأن سفينة الشحن في بحر عمان وتتوعد برد قوي على أي اعتداء. صنعاء تحذر الرياض بأنها ستستهدف أرامكو في حال ضربت السعودية حقول صافر في اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم الذي بث على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد الماضي. نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران والخروج من البروتوكول النووي الإضافي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، بات واضحا أن إيران تفعل ما تقول، وأن تهديداتها لم تكن استعراضية بقدر ما هي واقعية، كما أن إيران لم تقف عند التهويل والتحذيرات الأمريكية والأوروبية بشأن استمرارها بتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي ما دامت الأطراف الموقعة لم تلتزم بتعهداتها، حيث قامت بوقف التنفيذ الطوعي بالبروتوكول الإضافي، وهو حق طبيعي طالما أن الأطراف الأخرى لم تفعل الاتفاق النووي ولم تلتزم به. وعلى ضوء تنفيذ إيران لتهديداتها، بات واضحا أن هدف طهران من وراء ذلك إجبار الأطراف الأخرى لتعود إلى تعهداتها، كما أنه في نفس الوقت يشكل ضغطا على الإدارة الأمريكية للاستجابة إلى الموقف الإيراني، خاصة فيما يخص من سيخطو الخطوة الأولى. فطهران تهدف من وقف الالتزام بالبروتوكول الإضافي دفع إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع الإجراءات القصوى التي قامت بها إدارة ترامب ضد الجمهورية الإسلامية، خاصة وأن الولايات المتحدة هي من انسحب وخرق منذ البداية الاتفاق النووي الذي وقع في عهد الرئيس أوباما، الأمر الذي حدا بإيران إلى أن تصعد موقفها بزيادة نسبة تخصيبها لتصل إلى 20%، كما أن هذا الموقف الإيراني يشكل بلا شك ورقة بيد إيران للضغط على الاتحاد الأوروبي والدول المشاركة في الاتفاق وأمريكا والعودة إلى الاتفاق المبرم عام 2015. أمريكا التي أعلنت رسميا رغبتها في العودة للاتفاق النووي ما زالت تناور وتحاول إضافة بنود جديدة على الاتفاق بدلا من ترميم الأضرار التي لحقت بإيران جراء خروج ترامب من الاتفاق النووي. فالواضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة تريد إضافة بندين لمناقشتهما عندما تكون هناك جلسات حوار مستقبلا، حيث أن البند الأول يتعلق بالمنظومة البالستية والتي تشكل كما يزعمون تهديدا على دول الجوار، وأما البند الآخر هو علاقة إيران مع دول الإقليم في منطقة غرب آسيا، هذا في الوقت الذي يرفض الجانب الإيراني ذلك ويعتبر البندين خارج سياق إطار الاتفاق النووي، لكن أمريكا تصر على هذا الموضوع. وبالتالي فإن إدارة بايدن أقدمت ظاهريا ورمزيا على خطوات شكلية بعد إجراءات طهران الأخيرة، منها رفع القيود عن الدبلوماسيين الإيرانيين المتواجدين في أمريكا، والأمر الآخر لم تعارض تقديم بنك النقد الدولي 5 مليارات دولار لإيران لمواجهة جائحة كورونا. والأمر الآخر هو أن إدارة بايدن وافقت على الاجتماع الأخير بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران. على خط آخر، يؤكد مسؤول الجمهورية الإسلامية أن الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا لم تلتزم بالتزاماتها أو بتعهداتها إزاء الاتفاق النووي، ولم تفعل شيئا حياله. لذا بدأت إيران بتعليق بروتوكول الإضافي، مشيرين إلى أن الاتفاق النووي قد دخل في مرحلة جديدة بعد خطوة إيران الأخيرة. ولفتوا إلى أن إيران أعلنت مرارا أنها لن تقوم بالالتزام بالاتفاق النووي من جانب واحد، حيث كان هناك اتفاق دولي يجب أن يحترمه الطرفان. الملفت أن خطوة إيران الأخيرة تعتبر الحل الأنسب كي يحث الأطراف الأخرى على القيام بالتزاماتها، لأن أمريكا ما زالت تحاول اللعب على الوقت دون التعاطي المنطقي والقانوني مع بنود الاتفاق النووي والالتزام به وتصحيح الأخطاء التي وقعت بها الرئيس السابق دونالد ترامب. وبالتالي فإن تنفيذ إيران لتهديداتها بخفض التزاماتها هو بلا شك ينطلق من حقائق ودواع تمليها بنود الاتفاق من جهة، وضرورة تحريك الوضع الدولي من جهة أخرى، وهذا ما سنشهد تداعياته واستحقاقاته في القادم من الأيام. ونرحب بضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة طهران، على أن ينضم إلينا في وقت لاحق أيضا الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط من لبنان، أيضا عبر الهاتف. نرحب بالأستاذ كريم العيدان. سيد العيدان، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ محمد، وحيا الله المستمعين الأكارم.
حياكم الله سيد العيدان. بداية، يعني كيف تنظرون إلى خطوة إيران الأخيرة في سياق تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي والقاضية بالخروج من البروتوكول الملحق أو البروتوكول الإضافي في النووي طبعا؟
نعم، أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تخفيض الالتزام من جانب الجمهورية الإسلامية كما تعلمون جاء متسلسلا وتصاعديا بعد عام من الصبر الاستراتيجي لطهران على خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. فإيران عودتنا على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها وأنها تنفذ ما تقول، لذلك هي لم تتأثر بكل جعجعة التهويل والتحذير من قبل الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بشأن استمرارها بتخفيض الالتزام بالاتفاق النووي ما دامت الأطراف الأخرى الموقعة لم تلتزم بتعهداتها. لذلك وجدناها مؤخرا قامت بوقف التنفيذ الطوعي بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.
نعم.
تعليق إيران العمل بهذا البروتوكول حقيقة شكل ضغطا على الإدارة الأمريكية للاستجابة إلى الموقف الإيراني، خاصة فيما يخص من سيخطو الخطوة الأولى نحو يعني تنفيذ ما ورد من بنود في الاتفاق النووي. فإيران تريد من الولايات المتحدة أن تخطو هذه الخطوة، وذلك من خلال رفع العقوبات والإجراءات الحظر والحصار عليها.
نعم.
فالولايات المتحدة حقيقة هي من انسحبت وخرقت منذ البداية الاتفاق النووي الذي وقع في عهد الرئيس أوباما، الأمر الذي حدا بطهران من أن تصعد موقفها بزيادة نسبة تخصيبها لتصل إلى 20%، وأخيرا الخروج من الاتفاق الطوعي الملحق للاتفاق. إضافة إلى هذا، فإن إيران بانتظار قرارات أخرى يعني ستقوم بها ما دام الآخرون لم يلتزموا، وإذا كانت واشنطن جادة في إعلانها الرسمي بالعودة إلى الاتفاق النووي.
نعم.
فما عليها سوى القيام بالخطوة الأولى المتمثلة بالتحلل من كل الإجراءات العقابية غير القانونية التي أوقعتها على الجمهورية الإسلامية. كما أن إيران عندما خرجت من هذا البند لم يكن خروجا على الاتفاق، لأنه منصوص عليه في بنود الاتفاق النووي لأن الآخرين لم يلتزموا بالتعهدات، لذلك من حق إيران اللجوء إلى سياسة تخفيض الالتزام، وهي سياسة ناجعة أدت أكلها بإسقاط ترامب، والآن جاء الدور لبايدن يثبت مقولاته بالعودة للاتفاق النووي.
نعم. طيب، كيف تعاطت أمريكا والترويكا الأوروبية مع هذا الموقف الإيراني؟ هل سيؤدي الموقف برأيك الغرض المطلوب منه، أم ماذا؟ هناك من يقول بأنه يعني على إيران أن تكون حذرة، لأنه يعني ربما تكون هناك نتائج غير محسوبة.
حقيقة كما تعلمون أن قراءة أي موقف دولي لابد وأن ترتكز عند عدد من الحقائق، منها الانعكاسات والردود الإعلامية، لأن هذه الانعكاسات حقيقة لا تمثل الرأي الخاص مثل هذه الدول، لأن ما يصدر لا يمكن أن يعكس الموقف الحقيقي. صحيح أن هذا الموقف الإيراني قوبل بمواقف فعالية، إلا أن الموقف الحقيقي هو ما يجري وراء الكواليس، حيث هناك اليوم وجدنا يعني أن هذا الموقف الإيراني الأخير، خصوصا تخفيض الالتزامات الأخيرة من زيادة نسبة التخصيب والخروج من الملحق الإضافي النووي، حيث وجدنا هناك رسائل تطمين وردت لطهران من قبل جهات عديدة من هذه الدول تحاول التأكيد على أن بايدن مصر على العودة للاتفاق، ولكن من خلال معطيات معينة تحول دون تعرضه لضغط اللوبيات الصهيونية. وطبعا ما صدر في الصحافة الأمريكية أمس واليوم وكذلك الصحافة الغربية يؤكد أن ما قامت به طهران يعتبر ورقة مهمة وضاغطة، سيما وأن هذه المرحلة تعتبر معركة سياسية ومعركة إعلامية، لأن الآن كل التحولات الدولية تخضع إلى مثل هذه المعركة وما يمكن أن تسفر عنه. وبما أن إيران تمتلك العديد من أوراق الضغط، وبما أن إيران تقف الموقف المصف والداعم لأي يعني التزام حقيقي بالاتفاق النووي، كل هذه الأوراق هي الآن معروضة على الطاولة، ومن شأنها بالطبع أن تؤثر على الموقف الأمريكي، خاصة وأن الولايات المتحدة الآن في دور الانكفاء وليس في دور يعني التمدد كما كانت سابقا، خاصة وأنها صدمت بوقائع وأحداث دولية خطيرة أدت إلى ضعف يعني التحرك الأمريكي، مما يعني بأن الجمهورية الإسلامية لديها الكثير من مثل هذه الأوراق وأنها ستحظى بالمزيد من.
طيب الآن يعني من وجهة نظر إيران، ما المطلوب من أوروبا وأمريكا لتفعيل بنود الاتفاق النووي الموقع 2015؟
أحسنت باختصار. حقيقة المطلوب ليس تعجيزيا، وإنما هو قانوني، ويتضمن العودة للاتفاق النووي، كما يتضمن رفع كل أشكال الحظر الذي فرض عليها وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها. وقد أكد هذا الأمر كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية وعلى رأسهم الإمام الخامنئي. إيران لا تطالب بأكثر من حقها، وليست مستعدة لأي تنازل، ولو أرادت ذلك لما تحملت كل هذه الإجراءات وكل هذا الحظر وكل هذا الحصار، بل إنها تسعى إلى تثبيت حقوقها والحفاظ على استقلالية موقفها والدفاع عن حقوق المستضعفين والمحرومين. من هنا فإن الجمهورية الإسلامية حقيقة إنما تدعو الجميع للالتزام بتعهداتهم والالتزام ببنود الاتفاق النووي وتعويض ما تضررت به من خلال مثل هذه العقوبات التي فرضها بايدن. اليوم الولايات المتحدة على المحك، والمطلوب منها أن تعود للاتفاق، وقبل ذلك تعوض الجمهورية الإسلامية عما لحق بها من أضرار.
شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيداني الكاتب والإعلامي.
حياكم الله.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. طبعا وصلتنا مساهمات متعددة وإن شاء الله نستمع إليها بحسب ما يتيح لنا الوقت. المساهمة الأولى من سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق، بعث لنا بمشاركة نستمع إلى جانب منها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم سادة الأفاضل. الخطوات الإيرانية في مسألة البرنامج النووي ومع الفرق الأوروبية يجب أن تكون دائما على مبدأ القوة. كل العالم الإسلامي وكل منصف يؤيد خطوات إيران القوية تجاه الاتحاد الأوروبي واتجاه الأمريكان، لأن هؤلاء همهم فقط نزع مخالب وأظافر وأنياب الأسود الإسلامية. ثقوا واعتقدوا أن لا تثقوا بالغرب أبدا، الغرب ليس لديه أي صداقة دائمة وليس لديه أي عداوة دائمة، بل إنما عنده مصلحة دائمة. للأسف كل الدول لم تعرف كيف تتعامل مع الغرب إلا الجمهورية الإسلامية كنظام إسلامي حقيقي، عرفت كيف تتعامل معه وعرفت كيف يعني تدير هذه اللعبة السياسية معه.
نعم، شكرا جزيلا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق. المساهمة التالية من الأخ موسى إبراهيم، نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إذاعة العربية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة طهران، معكم أخوكم موسى إبراهيم من دولة بوركينا فاسو غرب إفريقيا. إن شاء الله أنا أشكركم جدا وأتابع برامجكم تماما، ولكن الوقت هذا أحيانا نحن نتعامل مع وقت التوقيت غرينيك، لذلك أحيانا لا أشارك وإلا أستمع إليكم دائما. إن شاء الله بارك الله فيكم، وأنا من قلب أحيي سماحة مرشد آية الله علي الخماني، أيد الله روحه واستطال عمره.
نعم، بارك الله فيك، شكرا للأخ موسى إبراهيم، ويسعدنا أن يتواصل معنا الأخ موسى من بوركينا فاسو. الأخ أبو حزام من اليمن، أو حزام من اليمن.
سلام الله عليكم، كل التحية والتقدير لإخواننا في إذاعة طهران، ونود أن نقول بأن الغرب بشكل عام وبالأخص الأمريكان لا يمكن الوثوق بهم، وهناك تجارب كثيرة في الماضي، ولذلك نثق ثقة كبيرة بحكمة وحنكة القيادة السياسية في إيران. وفي الأخير تقبلوا تحياتي، أخوكم محمد حزام مشرح من محافظة صنعاء.
نعم، شكرا للأخ أبو حزام على هذه المشاركة. أيضا هناك مساهمة مسجلة من الأخ باسم أبو مصطفى من العراق.
السلام عليكم، أنا أرى الخطوة متأخرة، المفروض الخطوة تأتي من زمان. من قام المجرم ترامب بهذه الجريمة وفسخ هذا الاتفاق التاريخي الذي وقعت عليه التروكية الأوروبية؟ المفروض الجمهورية الإسلامية أيضا ذلك الوقت تخرج من هذه الاتفاق وتنسحب، لأن الجانب الأمريكي لا يفهم لغة الحوار، الجانب الأمريكي يفهم لغة القوة. المفروض بنا كمسلمين أن نبين له عزة الإسلام بنفس اليوم الذي خرج به ترامب، المفروض نحن نخرج، لأن الترويكا الأوروبية مع الأسف ضعيفة ولا يشتد بها الظهر ولا يؤخذ بكلامها في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة. وأنتم رأيتم صبرتم جزاكم الله خير في الجمهورية الإسلامية، لكن ماذا حصل من ذلك الصبر؟ التروكا الأوروبية لم تلتزم ولم تنفذ تعهداتها بسبب الضغط الأمريكي. نحن نعاني من هذه الضغوط الأمريكية باعتبار رأس الماسونية اليوم في أمريكا، وهؤلاء الدول تحالفات تعود لهم. فالمفروض الجمهورية الإسلامية من زمن تخرج بنفس اليوم أو ثاني يوم تخرج من الاتفاق النووي. على العموم اليوم صبرتم جزاكم الله خير، وأنتم اليوم رأس الحرب بوجه أمريكا، جزاكم الله خير، خطوة مباركة إن شاء الله. هذا، والسلام عليكم، باسم أبو مصطفى من البصرة العراق.
شكرا للأخ باسم من العراق. بعد قليل سيكون معنا الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، عبر الهاتف من لبنان.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران،
الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق؟ وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نرحب بالدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، معنا من بيروت. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد العزيز.
الله يسلمك دكتور ناجي. فيما يتعلق بخفض إيران لالتزاماتها النووية، الخطوة الأخيرة بالخروج من البروتوكول النووي الإضافي قبل أيام، كيف رأيتموها؟ ما تقييمكم لها؟ وبرأيكم إلى أين ستأخذ بهذا الملف؟
سيد العزيز، هناك أمر يتعلق بالبروتوكول الإضافي فيما يتعلق بما أقدمت عليه الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم.
هو له بعض يتعلق بالمفاهيم التي التزمت فيها الجمهورية الإسلامية. بمعنى أوضح، أن البروتوكول الإضافي ليس ملزم للدول التي تقوم بالاتفاقيات النووية، لكنه يشير على أن هذا الالتزام هو أخلاقي ومبدئي وينم عن احترام لكافة المواثيق الدولية. وقد أرادت الجمهورية الإسلامية في إيران بالخروج من البروتوكول الإضافي النووي بأن تعلن وأن تشير وأن تلمح للمتحدة الأمريكية بأنكم تصدقتم بنفسكم العهود، وهذا الأمر والاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر يوجب علينا بأن نلتزم بأن نعملكم بالمثل. ونحن اليوم سوف نخرج من هذا البروتوكول الذي طالما تعاوننا به من أجل تحقيق الاتفاق النووي مع الاتحاد الأوروبي وأيضا مع المتحدة الأمريكية.
طيب الآن يعني برأيكم، هل هذا الإجراء من إيران يعني يقلب الورقة على الولايات المتحدة؟ هل سيجرأ الولايات المتحدة إلى العودة وإلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الاتفاق؟
سيد الكريم، الجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصار الثورة وهي تقدم للعالم العالمي المفاهيم والقيم الإنسانية التي تحافظ على شرعة الأمم المتحدة وأيضا على حقوق الإنسان. وهذا الأمر كان واضحا تلة الاعتماد السياسي التي اعتمدتها جمهورية إيران فيما يتعلق بالقرارات الدولية. ولكن أرادت الجمهورية الإسلامية أن تخبر العالم بأن إدارة ترامب التي أوصلت العالم إلى حافة الانهيار، وأيضا إذا بحال لم يغير وأن لم يصبح بايدن ما قام به ترامب، فعلى الجميع أن يعلم بأن العالم ذاهب إلى بعض النقاط التي لا تعرف نتائجها أو التي لا تحمل نتائجها. وأحد هذه النتائج في الشرق الأوسط وتحديدا في الجمهورية الإسلامية التي هي قوة عظيمة وتقدم بثبات نحو استراتيجية لها شروطها، ومن أهم شروطها هو الاستقرار في المنطقة. فإن بحال تمنعت إدارة بايدن عن تقديم الحلول والعمل على الاستقرار في المنطقة، فإن إيران تجد نفسها بحل من كافة التزاماتها النووية تجاه المجتمع الدولي الذي بالأساس هو تخلى عن التزاماته عندما التزم بقرارات ترامب الجائرة. أعني بهذه التفصيل السيد الكريم بأن العالم اليوم يخرج عن شرعة الأمم المتحدة وأيضا عن المواثيق والمفاهيم. وإيران تعمل جاهدة حتى في هذا، في خروجها عن البروتوكول، حتى في خروجها من البروتوكول الإضافي، تعمل على إعادة المجتمع الدولي إلى نقطة الحوار والتفاهم من أجل السلم العالمي. وهذه النقطة أعتقد بأن بايدن قد يتوقف عندها كثيرا، ولكن بالحقيقة بايدن لن يكون قادر بهذه الفترة القريبة بأن يخرج من تداعيات ما قام به ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك استحقاق كبير أمام الحزب الديمقراطي بأن يستعيد بعض ما خسره من البيض من العنصريين، كي نكون واضحين أكثر في التصنيف. هناك حالة عنصرية ترى يرتفع منسوبها في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يركز السلطة بالدول من خلال الحصول على تأييد كبير من البيض وتحديدا انصاع نصف الإنجليين الذين انتخبوا ترامب.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط من بيروت.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ منصر القارمة من اليمن يقول في مساهمته: لو أتيح الكلام للشعوب الإسلامية لطلبت من الجمهورية الإسلامية عدم توقيع أي اتفاق مع هذا المجتمع الدولي المنافق الذي يكيل بمكيالين، ولطلبوا من قيادة الجمهورية الإسلامية أن تصنع الأسلحة النووية وأن تطورها وتتطور فيها مختلف أنواع الأسلحة حتى نتمكن من الدفاع عن أنفسنا ضد أعدائنا. شكرا للأخ منصر على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول: لقد اكتسبت القيادة الإيرانية خبرات متراكمة في كيفية التعامل مع دول الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا الشيطان الأكبر وأوروبا، وطالما أن الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي وكذلك البروتوكول النووي الإضافي، فإن قرار إيران بالخروج من البروتوكول هو قرار سيادي وحكيم. شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وطبعا الأخت أم علي من البحرين تقول: إن تفرد إيران ببرنامج النووي وتطويره إنما هو دليل تمسكها ببرنامج التطور والتقدم العلمي والطبي وكذلك بواجبها الإنساني نحو شعبها وشعوب العالم بأجمعه وثباتها وتفردها وتميزها وإحراز المجد والنصر التاريخي والعلمي في ظل هذه الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي والعلمي لتحرز إيران لوحدها قصب النصر على أعدائها جميعا وأعداء الإنسانية والعلم والتطور. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران والخروج من البروتوكول النووي الإضافي كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور ناجي أمهز من لبنان والأستاذ كريم العيدان من طهران، كما استمعنا إلى مشاركاتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب وعبر الهاتف. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. دمتم سالمين وفي أمان الله.
سبحان الله، سبحان الباري لا عيد إذا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو أهمية صلاة الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. سيدي، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الإمام الصادق سلام الله عليه: شرف المؤمن صلاته بالليل. صدق مولانا الإمام الصادق. طيب مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
خلق الله الإنسان في هذه الحياة وفرض عليه فرائض، وخلقه لأجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة بمعناها الواسع التذلل والخضوع لله والالتزام بكل ما أمر والاجتناب عما نهى، سواء فيما عده العلماء من العبادات أو المعاملات. الدين يشمل الحياة بأكملها وفي كافة جوانبها. الفقهاء حينما يأتون إلى الرسائل العملية يقسمون البحث إلى بحث العبادات وبحث المعاملات، فيأتوا بالأحكام المتعلقة بالعبادات من صلاة وخمس وزكاة وصوم وما أشبه، ثم يأتوا إلى قسم المعاملات من بيع وشراء وزراعة وتجارة وشراكة وديات وأرث وما أشبه. العبادة بمعناها العام تشمل الجميع، تشمل المعاملات والعبادات، أما بمفهومها الخاص بمعنى الصلاة والصوم والخمس والزكاة والحج، فتضيق الدائرة في دائرة العبادات، دائرة أضيق. الله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض ونحن مطالبون بالإتيان بها، ولا يمكن بحال أن نتخلف. المتخلف سوف يلقى عذابا مهينا في العالم الآخر. ذاك الرجل كما في الرواية حينما حضرت الوفاة ودفن، جاءته الملائكة وعلى أساس يضربوا 100 صوت، أخذ يخفف يخفف معهم إلى أن قالوا بعد عندك صوت، عندك صلاة كنت صليتها متعمدا بلا وضوء، متعمد مو جاهل مو ناسي مو غافل، عمدا صلى بلا طهارة بلا وضوء. تقول الرواية فضرب بصوت فاشتعل قبره نارا إلى يوم القيامة. هذه عبادات، سوف نسأل عن كل فريضة ضيعناها. لذلك الإنسان عليه أن يتدارك أمره في الدنيا، يصلي ما فاته من صلوات، إذا عليه خمس عليه زكاة عليه حج عليه صوم، سوف يسأل عن كل هذه العبادات. من لطف الباري عز وجل وتكرمه على العباد أفسح لهم المجال أكبر، فوضع لهم النوافل، نوافل مستحبات سنن، هذه من تركها لا يسأل لما تركتها، لكن من يأتيها له ثواب عظيم، لربما كان هذا الثواب أعظم درجة من الواجبات ومن الفرائض. على سبيل المثال، حينما يأتي رجل ويسلم على الحاضرين، هذا مستحب، له 69 حسنة، رد السلام واجب، لكن الرد كم درجة له؟ درجة واحدة، 69 للمبتدئ وهو مستحب، الراد واجب وفيه شنو؟ حسنة واحدة. فمقياس الثواب ليس خاضع لأن هذا واجب أو هذا محرم، بل كثير من المستحبات لها أجر أعظم درجة من الواجبات. زيارة الحسين على سبيل المثال، في بعض الروايات من مشى إلى الحسين في كل خطوة حجة، بعض الروايات 20 حجة 100 حجة، هذا أمر مستحب، مع أنه مستحب إلا أن أجره يفوق كثيرا الواجبات. من النوافل التي حث عليها الشارع وأكد عليها نوافل الصلوات، مستحب مؤكد أجر كبير عليه، ومن المستحبات المؤكدة أن يصلي الإنسان صلاة الليل. صلاة الليل 8 ركعات يصليها مثل صلاة الصبح، ثم 2 ركعات صلاة الشفع كصلاة الصبح، ثم صلاة الوتر 1 ركعة، وفيها مستحبات. ما تستطيع أن تأتي بسورة بعد الفاتحة، عندك وقت ضيق، ملان، كسلان، تعبان، يكتفى من أن تأتي بصلاة الليل بالفاتحة، كل ركعة تقرأ فقط فاتحة الكتاب هم يكفي، ولك أجر صلاة الليل. الذي يديم صلاة الليل هذا من التوفيقات الكبرى للإنسان، يعني مو أي إنسان يوفق لقيام الليل، لا سيما الديمومة عليها. آفة العبادة الفترة، إنسان بعضها يكون مندفع صلي لك شهر متواصل بعدين يفتر أسبوع أسبوعين، هذه آفة العبادة، يعني وش رجع بعدين. لذا الإنسان إذا حافظ على صلاة الليل ووفق لصلاة الليل قدر الإمكان لا يفتر. أفرض يوم من الأيام ما جلس لصلاة الليل، وقت صلاة الليل من منتصف الليل إلى الفجر، أفرض ما صار ما جلس إلا بعد ما أذن الصبح، يستحب له أن يقضي صلاة الليل، لأنه إذا ما يقضيها ويتساهل كل يوم مرة ومرة بعدين هذه العادة تذهب عنه. صلاة الليل حثت عليها الروايات لعظيم خطرها. القرآن يؤكد عليها وروايات أهل البيت كذلك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لاحظ صفات المؤمنين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. القرآن أخفى ثواب صلاة الليل. كم حجة، كم عمرة، كم تساوي من الأجر، كم حسنة، لا القرآن ما يذكر. يقول هذا لن تعلمه إلا في العالم الآخر. يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فيها قرة عين ثواب ضخم، جزاء بما كانوا يعملون. في الرواية ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل، فإن الله لم يبين ثوابها. لماذا لم يبين ثوابها؟ لعظيم خطرها عنده. عظيم شأن صلاة الليل عند الله. فقال تتجافى جنوبهم إلى آخر الآية. الله لم يبين ثواب صلاة الليل لعظيم خطرها عنده. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى لنا ولكم كل خير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. نسألكم الدعاء.
أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت منشئ الخلق بار أسما جوهر النور ورب البركة. أنت منشئ الخلق بار أسما جوهر النور ورب البركة. أنت غيث الضوء فيض عطوف الأمر والبر المعين. أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب النازعات الناشطات أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات الحق بالأمر اليقين. أنت رب النازعات الناشطات أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات الحق بالأمر اليقين. أنت منشئ الخلق بار أسما جوهر النور ورب البركة. أنت غيث الضوء فيض الرحمة.